مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج بناء. نستهل حلقتنا بفقرة بناء الوعي وهي للدكتور حسن الشريف. من أهم مقاييس النجاح في الحياة أن نقاوم الشر في نفوسنا وأن نقاومه خارجها، ولكن من أبرز الشرور التي يجب أن نقاومها في نفوسنا وفي نفوس من حولنا هو غفلة الفكر. الغفلة تعني عدم التفكير في شؤوننا وشؤون من حولنا، وأن نترك الفوضى والسلبية تنتشر في حياتنا ونحن لا ندري، ولا يعرف المرء الخير من الشر، ولا الصواب من الخطأ، ولا الحق من الباطل، ولا الصديق من العدو. فيقول لكل أحد أنه معه دون أن يدري لماذا هو معه. هذا هو الإن معه وهو خلق ذميم، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لا يكن أحدكم إمعة. يقول إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا. الغفلة تعطل الإدراكات الحسية والسمعية والبصرية وكذلك العقلية. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الغفلة عن الواقع تفقد المسلم خاصية استشعار الخطر، كما أن الغفلة هي تسليم النفس لإرادة الآخر، كما يفعل الغثاء مع السيل، ما تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قال قائل من قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الغافل هو من تموت مشاعره ووجدانه فلا يتفاعل مع الواقع، ولا يفرح للحسن، ولا يغضب للقبيح، ولا يبتهج لانتصار الحق وانكسار الباطل، ولا يتألم من انتشار الرذيلة وانحسار الفضيلة. وهذا هو ميت الأحياء الذي حدثنا عنه حذيفة رضي الله عنه بقوله أتدرون من ميت الأحياء؟ من لا يعرف قلبه معروفا ولا ينكر قلبه منكرا. الغفلة هي التقليد الأعمى للآخر. الغافلين يريدون نجاحا بلا ثمن، ويريدون حياتهم كلها راحة بلا تعب ورفاهية بلا مشقة. وأما العقلاء فيعلمون أن العبور إلى النجاح لا يتم إلا بالمرور فوق جسر من التعب والألم، لأن تحقيق الأهداف والآمال يحتاج إلى إرادة قوية لا يتطرق إليها الضعف مع التضحية بالراحة والرفاهية. ما ألذ الراحة بعد التعب، والأكل بعد الجوع، والرفاهية بعد المشقة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء الفكر من برنامجكم برنامجي بناء، وضيفنا في هذه الليلة الدكتور صالح بن عبد الله الحساب الغامدي. مرحبا بكم دكتور صالح.
حياكم الله دكتور.
الدكتور صالح الغامدي أحد الوجوه الفكرية المقبلة على الساحة الفكرية، له عدد من الإسهامات، منها كتاب الإسلام الذي يريده الغرب، كان أطروحة ماجستير، وثم كذلك من الكتب التي صدرت في معرض الكتاب الأخير هو كتاب عندما يكون العم سام ناسكا، دراسة تحليلية نقدية لموقف مراكز البحوث الأمريكية من الصوفية، وكانت هي أطروحة الدكتوراه. مرحبا بكم دكتور صالح. كان بودي أن نستهل حديثنا ابتداء بأخذ نبذة عن الاستشراق، سواء كان بصورته القديمة التقليدية أو في تجلياته وأنماطه الحديثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أشكركم دكتور وليد على هذه الاستضافة، وأيضا أشكركم على هذا البرنامج الرائع، جزاكم الله خير الجزاء. بالنسبة للاستشراق بارك الله فيكم، الاستشراق يعني بأبسط عبارة هو عبارة عن الدراسات الغربية للعالم الإسلامي. هذا من يعني نظريا بصورة عامة، لكن إذا نظرنا إليه من زاوية مآلاته وإنتاجه طيلة عقود متتالية يعني تزامنت مع الاستعمار العسكري المباشر الأمريكي للعالم الإسلامي، نجد أنه تجاوز قضية أنه مجرد دراسات علمية إلى أن أصبح شريكا في الاستعمار الغربي للعالم الإسلامي الأوروبي سابقا، وحتى يعني بات يعني أداة فاعلة في ذلك الاستعمار، أداة مسهمة علميا وتوجيها لتلك الآلة العسكرية. فهذه يعني لمحة موجزة عن الاستشراق.
وكانك دكتور صالح تذكر أنه الاستشراق أصبح رافدا فكريا ثقافيا لنقول منظومة القرار الغربي. ألا ترى في ذلك يعني رؤية مؤامراتية كما يقال؟ يعني ما الأدلة؟ بعض يقول أن هؤلاء كثير منهم باحثين مستقلين أو على الأقل ينشدون المعرفة والتعلم على ثقافات الشعوب الأخرى وما إلى ذلك.
سؤال جميل.
كيف يمكن أن يجاب على ذلك؟
هو اسمح لي أن أقول أنه أبعد من ذلك. يعني لم يقتصر يعني دور الاستشراق على أن يكون رافدا للآلة الاستعمارية الغربية، بل بات رافدا للوعي الغربي عن تجاه العالم الإسلامي دينا وثقافة وشعوبا ومن كل النواحي. فهو تجاوز يعني أن يكون مجرد أداة في يد الاستعماري الغربي. أما قضية كونه مؤامرة، فالإرث الاستشراقي يعني يملأ المكتبات. يعني لا، القضية يعني واضحة، وهم يتكلمون وألفوا عن الإسلام والمسلمين في كل جزئياته، بدءا بالدين والعقيدة الإسلامية إلى العادات والتقاليد، بل تجاوزوا ذلك إلى الآثار والتنقيب عنها، ويعني بعض الآثار في العالم الإسلامي. المستشرقين يعني لهم اليد المباشرة في التنقيب عنها واكتشافها لأهداف أخرى، وهي أن يعززوا لأهل المنطقة أن لكم إرثا تاريخيا قبل الإسلام. من جهة نشر الوعي، أنا أقول حقيقة أقولها بكل وثوق، الوعي الزائف تجاه العالم الإسلامي. نجد أنهم ألفوا دائرة المعارف الاستشراقية، دائرة ضخمة يعني بدأ فيها مع مطلع القرن في نهايات القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ولا تزال تطور إلى يومنا هذا، حتى أصبح لها موقع إلكتروني. هذه فكرتها أن هؤلاء المستشرقين المتناثرين الإنجليزي والهولندي والألماني وغيرهم اجتمعوا وقالوا يعني نحن أبحاثنا متناثرة، لماذا لا نجمعها في مؤلف واحد ليكون مرجعا لنا جميعا؟ وبالفعل فعلوا ذلك، وهي الآن يعني تعد مرجعا في المكتبات العلمية والأكاديمية عن الإسلام. يعني كأنها مرجع موثوق، وفيها كحقيقة الكثير من المغالطات، الكثير من التجاوزات. هم ألفوها بنظرته وإسقاطاته مع العالم الإسلامي. لكن المؤلم أن يأتي يعني ذلك الطالب الذي يريد أن يتعلم عن العالم الإسلامي فيقع بين أيديه ذلك المؤلف، أو يكون مرجعا له في بحثه، فيعني تبنى مغالطة على مغالطة.
يعني كأن هذا الطالب المسلم، عفوا دكتور صالح، يبني خلفيته المعرفية والتاريخية عن المجتمعات العربية بناء على النتاج الفكري الاستشراقي.
هو ليس بالضرورة الطالب المسلم، الطالب الغربي عامة يعني عندهم اهتمام، يوجد أقسام وكليات خاصة بالدراسات الشرقية كما يسمونها، لكن وجد من أبناء المسلمين من تتلمذ عليها. يعني تخرج يعني هو ولد في بلاد الإسلام ونشأ فيها وعرف الإسلام على حقيقته، ثم أكمل دراسته هناك. يعني تلاميذ المستشرقين لهم وجود يعني منذ القرن العشرين، والحقيقة أنهم كانوا يعني من أدوات، إن صح التعبير هذا، من الأدوات الغربية داخل العالم الإسلامي.
نعم، هو يعني من الشواهد دكتور صالح أنا أذكر من العجائب،
نعم،
أن بعض الباحثين في مجال البلدانيات والأنساب والقبائل،
نعم،
في العالم العربي أصبحوا يترجمون إصدارات استشراقية، بعضهم مستشرقون بريطانيون،
نعم،
وضعوا خريطة تفصيلية عن بعض الصحاري العربية،
نعم،
ومواطن القبائل والأسر والآبار وما إلى ذلك. يعني لم يجد العرب مرجعا لخارطتهم التاريخية والديمغرافية إلا الجهد الاستشراقي الضخم اللي بذل في مع مطلع ربما القرن العشرين.
وأيضا أضيف إلى ذلك نقطة أخرى، وهي يعني العالم الإسلامي منذ يعني الثورة النفطية والمادية التي يعيشها العالم الإسلامي والتطور هذا، حقيقة بحاجة إلى أن يلتفت إلى هذا الجانب، أن يؤلف يعني على غرار هذا المؤلف ليكون مرجعا للمسلم ولغير المسلم فيما يتعلق بالعالم الإسلامي. أما أن نبقى هكذا ننظر إليهم وهم يعني ينهلون عن الإسلام وعن الشعوب المسلمة حتى في أبسط الأمور، حتى في تفصيلات دقيقة يعني نجدها نحن عن المذاهب الإسلامية وعن الفرق وكذا، أن ننظر إليهم وهم يدرسون مغالطات كثيرة ونسكت على ذلك. وهذه حقيقة يعني مهمة تقع على عاتق الكليات الأكاديمية والشرعية منها بخاصة، وأتمنى أن يوجد من يعني يتبنى مثل هذه مثل هذا المشروع، وليس بعزيز ولا صعب، لا ماديا ولا 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 علميا. فهناك يعني قامات علمية في العالم الإسلامي عندنا هنا في بلادنا وفي مصر وغيرها، يعني لا يوجد يعني حقيقة مبرر إلى كل هذا التأخير، ليكون مرجعا للمسلمين ومرجعا إذا زاحمت مثلا هذه الدائرة التي ألفها المسلمون تلك الدائرة، فلن يختار الطالب ما ألفه ابن جلدته الطالب مثلا الغربي، فيقول أنا أريد أن أقرأ عن الإسلام من المسلمين أنفسهم.
بالضبط. أحسنت دكتور صالح. ننتقل الآن إلى واقعنا المعاصر. ما هو انعكاس نقول النتاج الاستشراقي الحديث على السياسة الغربية والسياسة الأمريكية طبعا بصفة أن نعيش في عالم هيمنة القوة الأمريكية بكافة تجلياتها على الواقع اليوم؟
هو حقيقة هناك تساؤل كثيرا ما يطرح، هل الاستشراق الذي نتحدث عنه الآن الذي بدأ تقريبا يعني بدأ بداية فعلية، ولا بعضهم يعيده إلى قرون متطاولة، لكنه بدأ واشتعل في مع الاستعمار الغربي منذ 200 سنة، هل هذا الاستشراق بهذا الزخم الكبير وبهذه الخطورة هل ما زال إلى الآن؟ الجواب حقيقة نعم، وإن تغيرت مسميات وإن أصبح الاستشراق في كثير من يعني وبخاصة في أمريكا في كثير من أحواله لا يستخدم هذه
المصطلح
لا يستخدم هذا المصطلح، ذات المستشرق المعتني بالعالم الإسلامي ليس فقط لا يستخدم، ينفر من هذا أن يلقب بمستشرق، لأنه يعرف أن المسلمين أصبح عندهم وعي بأن مستشرق هي تساوي مستعمر، فأصبح ينفر، والكثير منهم لا يرضى أن تعرف به كمستشرق، لكن يقول أنا خبير بشؤون العالم الإسلامي، باحث بشؤون الشرق الأوسط كما يسمونها ونحو ذلك. فالاستشراق الأمريكي المعاصر تحديدا، ونحن نقول أمريكي لأن القوة والهيمنة الغربية منذ الحرب العالمية الثانية انتقلت من اليد الأوروبية إلى اليد الأمريكية، وبالتالي انتقل ذلك الشق العلمي من أوروبا إلى أمريكا، يعني انتقالا شبه كلي، لأنه هو ما نما وازدهر إلا في ظل الهيمنة المباشرة، فهذه العوامل موجودة ومتحققة في أمريكا، ولذلك يوجد الآن عشرات إن لم أقل مئات للأسف من المراكز البحثية الأمريكية، سواء تسمت بمعهد أو وقفية أو مؤسسة أو مركز أيا كان اسمها، مهتمة بالشأن الإسلامي بالعالم الإسلامي، سواء في العالم العربي الإسلامي أو رقعة المسلمين من إندونيسيا إلى المغرب العربي أو حتى المسلمين فيما يسمى ببلاد المهجر أو البلاد الغربية، فلا يزال الاستشراق حاضرا وقويا إلى يومنا هذا في الجانب الأمريكي.
هل هي موجودة دكتور صالح في الغرب؟ يعني هل هذه المراكز البحثية فقط موجودة في الغرب أم أنها لها مسميات أخرى في داخل العالم الإسلامي تحت اسم معاهد أو أقسام أظن في بعض الجامعات الأمريكية؟
نعم.
أقسام ما يسمى بتعلق بالأديان والتاريخ والثقافات.
الاستشراق التقليدي كما يسميه البعض الأوروبي انتقل إلى أمريكا بطبيعة الحال عبر الأقسام الأكاديمية أو الجهات البعيدة عن دوائر السياسة نوعا ما، لكنه في أمريكا أخذ شكلا آخر، شكل المراكز البحثية، وتاريخها طويل على حقيقة. هذه المراكز يعني حتى يفهم المشاهد الكريم، هذه المراكز منها ما هو متخصص في العالم الإسلامي ليس له شأن إلا العالم الإسلامي، ومنها ما هو متخصص في أجزاء محددة من العالم الإسلامي، ومنها ما يقع العالم الإسلامي ضمن اهتماماته الرئيسية. طبعا عندهم اهتمامات أخرى كثيرة. هذه الاستقلالية عن الأكاديمية في تحت مظلة الجامعات أعطتهم مساحة للارتباط المباشر بصانع القرار. أعطتهم مساحة إلى افتتاح فروع حتى مباشرة في العالم الإسلامي. نعم. على سبيل المثال يعني مركز كارنيجي له فرع يعني فاعل في لبنان، بروكنيز أيضا لها فرع في الدوحة، مؤسسة ترانت كانت لها وجود في الدوحة أيضا وانتهى عقدها الموقع. نعم. تقريبا من نهاية 2013. أيضا راند الآن لها عقد يعني كبير مع حكومة إقليم كردستان يعني شمال العراق. هذه أشياء معلنة يعني ما أفشي سرا، هذه أشياء معلنة ولها مواقع في الإنترنت، وتلك المراكز تفخر يعني تعتبر هذه ميزة أن يكون لها حضور مباشر. وهو فعلا يعني من ناحية تجريدية أن يكون لي فرع مباشر، عقد مباشر، عمل مباشر، هذا شيء يميزني عن غيري الذي يدرس عن بعد أو يبحث عن بعد.
نعم. البعض دكتور صالح يعتقد أنه بعض أو طائفة من الباحثين المفكرين الإسلاميين أو العرب يركز على شريحة من هذه المراكز، ويقول لك أن الغرب متنوع. نعم. أن الولايات المتحدة الأمريكية فيها مراكز بحثية وفيها طائفة كبيرة من المفكرين والباحثين الذين لهم مواقف نقول تعايشية مع العالم الإسلامي، وعلى الأقل فيها إنصاف. لماذا تركزون على مؤسسة راند أو المركز معهد واشنطن وغيرها من المراكز اللي تبث يقولون هكذا خطابا متطرفا ضد العالم الإسلامي؟ فهل القضية قضية انتقائية بالنسبة لبعض الإسلاميين، روح الصراع تجعله يختار بعض المراكز، أم أن ثمة مبررات أخرى لاختيار مثل هذه المعاهد والمراكز؟
على كل حال يبدو لي الأمر ليس كذلك تماما في أرض الواقع. بالنسبة لوجود شخصيات في أمريكا تحديدا أو في الغرب فيها إنصاف تجاه العالم الإسلامي، فهذه الشخصيات هي محاربة أصلا داخل بلدانها، إما إعلاميا أو بتشويه هنا أو هناك، هي تعاني لأنها قالت الحق وقالت الإنصاف، ولذلك قد لا يصل صوتها باستمرار إلينا، قد يكون هناك عوائق إعلامية تحول دون سماع تلك الأصوات. هذا فيما يتعلق بالشخصيات، وأبرز يعني نعم شومسكي وغيرهم. أما من ناحية المراكز فحقيقة أنا يعني بأبحاثي المتواضعة يعني لم أصل أو لم أقف على مركز أمريكي تحديدا يعني فيه إنصاف للعالم الإسلامي، فيه دفاع عن العالم الإسلامي، فيه بيان ل نقول دعنا نقول يعني سلبيات وإيجابيات الموجودة في العالم الإسلامي، بتعبيرهم المواطن الإيجابية في العالم الإسلامي والمواطن السلبية، لكنها تكاد تنطلق كلها إن لم أجزم بذلك من خدمة المصلحة الأمريكية، وهذه المصلحة الأمريكية تسقط عندها القيم، يسقط عندها الإنصاف، وهذا ما نجده في كثير. إذا
منهجية استعمارية
بصورة يعني ترفع شعار الموضوعية. أما التركيز على مؤسسات بعينها، لأن هذه المؤسسات هي يعني أبدت تركيزا على العالم الإسلامي وخاصة بلادنا هنا بعد 11 سبتمبر، يعني نثرت تقارير خطيرة جدا لا يمكن إغفالها، يعني لا يمكن أن تقارن مثلا مؤسسة ران ومؤسسة بروكنيز. مؤسسة بروكنيز تركز على المؤتمرات وفيها نوع من الهدوء، نوع من يعني المحاولة يعني سماع الآراء داخل العالم الإسلامي، وعندهم مؤتمر يعني سنوي في الدوحة تدعى له شخصيات من داخل العالم الإسلامي، يعني ما تقارنها يعني مع الاتفاق في الهدف المصلحي،
نعم،
لكن ما تقارنها بمؤسسة راند في خطورة تقاريرها وصراحتها ومباشرتها.
نعم. وأيضا دكتور صالح لا ترى أن ثقل المؤسسة راند أصلا نابع من وزارة الدفاع الأمريكية، تمول منه بعض الباحثين غير المتفرغين هم رؤوس في السياسة الأمريكية.
نعم. في بدايتها يعني
في بداية أول يعني
في بدايتها كانت عبارة عن عقد مع القوات الجوية الأمريكية، ثم بعد سنتين تقريبا انفصلت، وهي تحرص دائما على رفع شعار الاستقلال، يعني هذا يعني مطلب قانوني ومطلب أمام الجمهور أن تكون مستقلة. نعم. لأن هذه الاستقلالية تعطيها عفاء من الضرائب. نعم. ونحو ذلك، وأيضا تعطيها نوع من المصداقية والقبول ونحو ذلك، والواقع واقعها العلمي والعملي يعني يضاد هذه الاستقلالية في مواطن كثيرة خاصة فيما يتعلق بالعالم الإسلامي. يعني مؤسسة راند يعني كما تفضلت يعني لها تاريخها، وإن كان هناك ما هو أقدم منها يعني مجلس العلاقات الخارجية ومعهد هوفر وغيرها كلهم 1920 تقريبا، يعني سابقة لمؤسسة راند بأكثر من 20 سنة. لكن مؤسسة ترند مثل ما تفضلت قربها يعني بداية تأسيسها كان لصيقا بالحكومة الأمريكية. أيضا يعني في الدكتور يعني دونالد إيبلسون يعني صنف يعني صنف مراكز البحوث الأمريكية وجعل منها يعني صنف سماه مقاولي أو متعهدي الحكومة الأمريكية، وجعل مؤسسة راند من تحتها كمثال على هذا الصنف، أي أنها يعني الحكومة الأمريكية تعهد إليها بأبحاث يعني تريد مثلا عن السعودية أو أي بلد من بلاد العالم الإسلامي، فتعهد إليهم بالبحث ثم تأخذ منهم النتائج. ولذلك ليس كل تقارير مؤسسة راند أو غيرها مبثوث ويباع ومنشور على موقعها، هناك تقارير سرية غير منشورة. فأقول إذا كان هذا المنشور بهذه الخطورة فما بالك بالأخرى السرية.
إذا أردنا أن نختم دكتور صالح التنبيه والمراكز البحوث الأمريكية والاستشارة الجديد، نعم، كلمة خاتمة
تفضل. أنا أقول أن هذا حقيقة ميدان ما زال خصب للبحث، وما زلنا بحاجة إلى المزيد من الأبحاث الأكاديمية والمنصفة، ما زلنا بحاجة إلى الأقلام وبخاصة الأقلام النسائية، لأن غالب هذه التقارير وهي سائرة في ذلك على سلفها الاستشراقي تركز على جانب المرأة ويعتبرونها هي يعني العمود الفقري في تغيير العالم الإسلامي. لا أتمنى أن يكون هناك أقلام نسائية تضاد الاستشراق هذا حتى يقرأ العالم الغربي أنها وتصل يعني يصل صوت المرأة المسلمة وقلمها إلى ذلك العالم الغربي بأن هذه المرأة التي تتكلمون عنها وتصدرون عنها التقارير أنها هي تدافع عن نفسها، وهي تذكر ذلك في أبحاث أكاديمية رصينة. فنقول هذا المجال لا يزال مجالا، ولا نريد أن تعاد تجربة الاستشراق التقليدي، وإن كان وجد أقلام مسلمة يعني رصينة ردت عليهم وفندت أباطيلهم، لكن الآن الوضع تغير والإعلام تغير والوسائل أصبحت أحدث من السابق، وأصبح صوت المسلم أو قلمه من السهل أن يصل إلى حتى الشعوب الغربية. أيوة. هذا يعني لفتة أخيرة.
شكرا جزيلا دكتور صالح. ودينا قبل أن نختم الحلقة أن ننبه لكتاب صدر لكم حديثا، وأمل أن يكون في فرصة أن نتعرض له في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، كتاب عندما يكون العم سام ناسكا، كتاب من إصدارات مركز الفكر المعاصر. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نكون قد أنهينا فقرة بناء الفكر، ننتقل بكم مع كتاب جديد في فقرة بناء المعرفة. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فقرة بناء المعرفة. معنا في هذه الحلقة كتاب الأقصى عقيدة، أصدر مركز دار رسالة البيان للدراسات والبحوث كتاب موسوعي بعنوان الأقصى عقيدة في إطار توجهات المركز لتبني القضايا الإسلامية والدفاع عنها. الكتاب يقع في 300 صفحة موزعة على 5 أبواب، يشتمل على عدد كبير من الخرائط والرسومات البيانية والصور الحصرية والخاصة بالمعالم الإسلامية في مدينة القدس. شارك في الكتاب الموسوعي عدد من الباحثين من العالم الإسلامي في مجالات السياسة والعقيدة والفكر، وقدم له في الباب الأول الذي جاء بعنوان الأقصى المنطقة الشرعي عدد من أهل العلم، الباب الثاني بعنوان القدس الهوية والسكان، يبحث في مساحة القدس أهم الأماكن الإسلامية فيها، الواقع الديمغرافي بمختلف التجمعات العرقية في القدس، فضلا عن التطرق إلى موضوع الاستيطان ومحاولة التهويد والصهينة وإخفاء الطابع العربي والإسلامي للمدينة. ومما جاء في الباب أن مفاوضات السلام يعني مفرغة من مضمونها لعدم إذعان الصهاينة للمطالب الفلسطينية، وتنصل الصهاينة من كل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني فهي تماطل الجانب بحجج أمنية وغيرها لتبقي عجلة المفاوضات دائرة من جهة ويبقى العدوان مستمر من جهة أخرى، وذلك بهدف خلق واقع سياسي وجغرافي جديد. الباب الثالث جاء بعنوان التهويد والاستيطان في القدس في المخططات التهويدية والسياسة الصهيونية تجاه مدينة القدس، اشتمل على عدد من الموضوعات مثل خطة تهويد القدس الكبرى لعام 2020 والتهويد الديني والثقافي والإجراءات الصهيونية لهدم المسجد الأقصى، علاوة على دراسة واقع القدس من مختلف الجوانب الاقتصادية السياحية التعليمية، وأخيرا يتناول القدس في القرارات الدولية والاتفاقات العربية والصهيونية. في الباب الرابع الذي جاء بعنوان القدس في المفاوضات من خلال مجموعة من المقالات المتخصصة تحلل الوضع السياسي والقانوني القدس، أهم القرارات الدولية الخاصة بمدينة القدس ونتائج التي توصلت إلى المباحثات الفلسطينية الصهيونية، بالإضافة إلى مكانة القدس في قرارات مجلس الأمم مجلس الأمن والأمم المتحدة. الكتاب يختتم بالباب الخامس جاء بعنوان الأقصى في صور، حيث يحتوي على رحلة مصورة داخل أسوار المسجد الأقصى توضح أهم معالم المسجد الأقصى وقبة الصخرة والقباب والمصليات والمدارس الموجودة داخل مساحات المسجد الأقصى. الحقيقة الباب الكتاب كتاب موسوعي يرسخ في ذاكرة المسلمين القضية الكبرى في التاريخ الإسلامي المعاصر، وهي قضية فلسطين. جدير بالباحثين وبالمربين وبالمعلمين أن يكون في مكتبتهم ليزودوا بها الوعي الأجيال الجديدة بمحورية قضية فلسطين في الوعي الإسلامي المعاصر. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد أنهينا فقرة بناء المعرفة. نستودعكم الله إلى الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.